فكري أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني عرفناكم منارات لحائلنا جود من روائعكم أجيبوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أما بعد، فإخوة الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معا حول فتاوى الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عبد يبعث على ما مات عليه، كل عبد يبعث على ما مات عليه. إذا كان الإنسان في حياته في صلاح وتقى واستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك دليل خير، فإن ذلك دليل خير وبشير صدق أن الله تبارك وتعالى سيبعثه يوم القيامة مع أهل الصلاح والتقى. أما إذا كان الإنسان ينأى بنفسه بعيدا عن الله ويعرض عن طاعة الله ولا يلتزم بما أمر الله، فهذا الإنسان حكم على نفسه بهذا السلوك أنه لن يكون يوم القيامة في خير. كل عبد يبعث على ما مات عليه، يبعث على ما مات عليه. فمن هنا يجب على الإنسان أن ينظر في نفسه وأن يقيس درجة إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وربنا بيتعامل مع الناس بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا، يعلن: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واجعل لي لسان صدق في الآخر في الآخرين. وفي أول سورة يونس: تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. فأنت مخرج صدق ومدخل صدق ولسان صدق وقدم صدق ومقعد صدق، هذه كلها تعلمنا ان احنا نعيش مع ربنا هنا في دنيانا على ما يجب من الصدق والحب والتعلق بالله سبحانه وتعالى، لتكون النتيجة بين يدي الله عز وجل على هذا النحو، على الصدق ان شاء الله تبارك وتعالى. وربنا علمنا: ان الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك احدا. فاذا اردت ان تعرف هل انت قريب من الله ام بعيد عنه، انظر في نفسك. كل عبد يبعث على ما مات عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مات على التوحيد، مات على الصلة بالله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك دعوتنا لأنفسنا ولإخواننا أن نستمر على طاعة الله، وأن نلتزم بما يرضي الله تبارك وتعالى ما حيينا، حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض بمشيئة الله تعالى. نبدأ في تلقي اتصالات حضراتكم. اتصال اول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. ازيك يا شيخ طلع؟
اهلا بيك.
لو سمحتي عندي ثلاث اسئله بس.
اتفضلي.
اول سؤال، كنت كلمت حضرتك من كام يوم بخصوص النقاب، وفي شيخ من شيخنا الافاضل برضه في نفس القناه قال لا ما تقلعيش النقاب لاني انا تعبانه، فبقول لي يا اختي ما ينفعش وكده، فهل انا هيبقى عليا اسم او في عقاب من عند ربنا ممكن يعاقبني بيه لو قلعته؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا زوجي بيشتغل في شركة فبيسلموه عدة وعربية، فبيجي بعد الساعة 5 بيجي له شغل فبيشتغل بيها، فهل الفلوس اللي بتدخل ديت فلوس حرام؟ ولو مثلا هو مش بيعرف صاحب الشغل، فممكن إن احنا مثلا نطلع جزء منها مثلا حق العدة حق العربية ونطلعها ونديها فين مثلا صدقة؟
هو المفترض إن العدة والعربية دي معطاة ليه بصفة إيه؟
لا معتني، هو بيشتغل بيها بالنهار تبع الشركة القطاع الخاص ديت.
ايوه، لكن لا يسمح له بمقتضى قانون الشركة انه يشتغل بيها نفسها بعد 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 نهاية وقت العمل.
غير بس هو بيجي له شغل فبيشتغل بيهم، يعني بيروح يشتغل يركب حاجات وكده بالعدة اللي معاه.
طيب ماشي حاضر.
فهل الفلوس ديت طب نطلع جزء منها مثلا ولا ايه؟ بس ما يقدرش يخبر صاحب الشغل.
طيب
ده السؤال الثاني. السؤال الثالث ان انا زوجي بار بوالده ووالدته، بس هو مسافر بره فبيبعت لهم، يعني قعد كام سنه ما بيبعتش مبلغ من المال، فهم دلوقتي مامته احيانا بتدعي عليه ان هو مثلا بيبعت لزوجته الفلوس، وانا عندي طفلين، فهل الدعوه تستجيب مثلا تعطل منه اللي هو عايز ان هو يبعت لهم كل المبالغ اللي بيحولها؟
طيب حاضر.
فانا مش عارفه هو كده عاق او حاجه، واحنا على طول دايما بصله الرحم، لكن هم ما فيش صله رحم بينا خالص، دايما احنا اللي نسال واحنا اللي نروح، هم ما بيسالوش خالص.
حاضر.
بيزعلوا ان احنا بنسافر مثلا مع زوجي، ان هو ان انا عندي شقه مثلا بالايجار وبسيبها وبسافر، فهم بيزعلوا من كده.
حاضر.
فهل علينا اسم؟ يا ريت يا عم الشيخ تجاوب لنا.
حاضر.
وجزاك الله خيرا، ربنا يكرمك، وعن نقاب اهم حاجه.
ربنا يتقبل منا وصالحنا. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه يا فندم، انا سمعت السؤال الاولاني.
اتفضل سؤالك.
سلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
فضلت
نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
الو،
نوطي صوت التلفزيون.
يا فضلت الدكتور، دلوقتي انا كنت كاتب كتابي على واحدة، المهم يعني حصل بيني وبينها نزاع، وبعدين هي طلبت الطلاق وانا مش عايز اطلقها، فالمأذون جه وطلقها غصب عني وقال لها قول انني ابرأتك من كل حقوق عندك وكلام ده والمؤخر وكل حاجة، وقال لي انت تقول طلقتك على ذلك، لكن انا ما كنتش عايز اطلقها، انا طلقتها عشان اخوها هددني انه هيسلط عليا ناس يأذوني. فانا مش عارف بقى، يعني انا معتبر كده طلقتها وانا مكره، والطلاق يبقى حكمه ايه، صحيح ولا باطل؟ وانا مش عايز اطلقها، فمش عارف يعني الحكم هيكون ايه. دي حق ده السؤال. في سؤال تاني، واحد كان بيسأل على ان مراته كانت طالب ان هي يعني تخدم امه، واخد بال حضرتك؟ وبعدين الشيخ سامي السرساوي قال له انت ما انتش متجوز خدامة. وبعدين برضو نفس السؤال اتكرر على الشيخ وحيد بالي في الشاشة هنا برضو،
يعني بدون ذكر اسماء، يعني انت قول ايه اللي انت عايز تسأل عليه. واحنا
الفتوى خلاف فتوى الدكتور الشيخ سامي السرساوي، فمش
حاضر.
عارفين الصح فين بقى، تدعو ان الواحدة تبر حماتها ولا ما تبرهاش.
حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع النقاب اللي الاخت سالت عنه، هي نعم اتصالات. طب يا ريت ناخدها ورا بعضيها كده. اي السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
ازيك يا دكتور طلعت؟
اتفضل يا اخي.
معاك نبوي من المنوفيه.
اهلا بيك. اخبارك؟
معلش انا اخد من وقت سعادتك دقيقه واحده بس، انا عندي موضوع مضايقني شويه ومتعبني.
اتفضل.
انا راجل عمري حوالي 56 سنه، والحمد لله ربنا كرمني اخر كرم.
ايوه.
ليا ظروف خاصه نتج عنها اتجوزت من ارمله ومعاها 4 ولاد من زوج تاني. كلهم كانوا في مراحل التعليم وهي اكبر مني، وانا بتقدم لها، الناس قالت لي انها هتتجوزك 5-6 سنين كده على ما العيال تكبر. بالطبع ما صدقتش الكلام ده، والواحد ما بيصدقش لما بيشوف بعينيه. الاولاد لما اتجوزتها كانوا في الدراسه كانوا بيقولوا يا بابا، ولما اتخرجوا بيقولوا يا عمو، ولما اشتغلوا خلاص بقى لا بابا ولا عمو. ما كانش بيحللها اي طلب، يعني معلش انا بطول على حضرتك شويه، انا اسف، كانش بيحللها اي طلب شيء مادي الا واحنا في الفراش، وسعادتك فاهم اللي انا اقوله.
ماشي ماشي. السؤال على ايه بقى؟
السؤال حضرتك دلوقتي، انا بسال دلوقتي ايه حكم الدين في اللي بيشوف الحق وما يعلنوش، واللي بيكتم الشهاده، واللي قدامك بكلام ومن وراك بكلام، واللي بتقرا قران وما تعملش بيه، واللي بيرتضي المساجد يوميا وما يشهدش بحق ربنا، والست اللي تكون نايمه معاك في بيتك وبتأذي فيك من وراك، بتأذي في أولادك من وراك.
أيوة.
أنت بتعمل لك كل ضمير وربنا عالم اللي بتعمله فيك إيه.
طيب.
فبسأل حضرتك إيه حكم الدين في الكلام.
حاضر ماشي ماشي. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أخت اتفضلي.
والله عايز أسأل حضرتك سؤال.
أيوة.
أنا دلوقتي جوزي توفى الخميس اللي فات، لأ اللي قبله.
أي نعم.
ماشي. وكان حضرتك. ألو.
الله يرحمه ورحمة الله وسعه. نعم.
وكان حضرتك علاقتي يعني مقطوعة بيه، يعني كان معي في نفس البيت بس كانت علاقتنا مع بعض مش على ما يرام.
ماشي، سؤال عليه.
السؤال بقى حضرتك دلوقتي، انا كنت متفقة معاه ان انا هعزل من البيت اللي احنا فيه ده، وكنت خدت شقة قانون جديد ودفعت فلوسها، وكنت خلاص ربطت العفش على اني ماشية. لما حصلت الوفاة طبعا قعدت بقى في البيت اللي فيه وكده، فانا دلوقتي بدفع فلوس ومش عارفة هل صح ان انا امشي يعني ولا ايه.
حاضر حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيء
اتفضلي.
ليه سؤال فضلتي.
اتفضلي.
وينشيخ، انا زوجي حالف عليا بالطلاق ان ابني ما يروح مع خاله الشغل، فما راحش مع خاله الشغل، كان في نزل في نفس الورشه مع واحد تاني. فقعد شويه ايام شغال معاه طول شهر رمضان. فجي بعد شهر رمضان الولد ما نزلش مع نزل مع خاله، قعد يساعده في شويه شغل، يعني قعد اربع ايام يساعده في الشغل، فهو كده اليمين بتاعنا وقع.
طيب حاضر حاضر.
هو دلوقتي عاوز يرجع لتاني خاله الشغل.
حاضر ماشي ماشي.
رد لي استنى بس ثواني بس يا شيخ. في يمين تاني برضو حالف على بنتي الصغيره ما تروحش الحضانه. حالف قال عليا الطلاق بالثلاث، تكوني طالق مني لو راحت الحضانه، تكوني طالق مني لو راحت الحضانه.
طب
بس خلص. هو نيته ما فيش طلاق.
يعني خلاص ماشي ماشي، انا هجاوب حضرتك. حاضر حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
شفنا في 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 واحد زميل ليا عنده مشكله، اللي هو شغال في 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 احدى القنوات الدينيه، وهو يعني هو يعني يعني بيقول ان هو بيشتغل في هذه القنوات ان هي دي على سبيل الدعوه، وعايز يعمل حاجه لدينه يخدم دينه، يعني ربنا يرحمه بيها، لان هو يعني بيقول ان هو ذنوبه كثيره وكذا وكذا.
ماشي ماشي كويس.
فهو دلوقتي عنده دلوقتي مشكله اللي هناك الشغل ما فيش للاسف، يعني ما فيش مرتب بياخده بقاله 3 شهور، مش واخد غير 200 جنيه من المرتب بتاعه.
ايوه.
وهو دلوقتي عايز يتزوج، يعني هو او عايز يخطب عشان يعف نفسه. فطبعا هو دلوقتي المرتب بتاعه ضعيف جدا وما بياخدوش اصلا.
طب ماشي، السؤال على ايه بقى؟
يعني انا قصدي حاجه، يعني هو دلوقتي يا شيخ دلوقتي لو هو يعني يعني على يعني ناحيه العمل في القناه الدينيه دي، فهو عايز دلوقتي عايز يعني يروح يتزوج، وفي نفس الوقت هو مش عايز يضيع يعني الغنيمه دي اللي هو ربنا رزقها له، ويعني ونسال الله له القبول يعني يا شيخ. فهو يعمل ايه؟ يعني يسيب المكان ويروح مكان تاني، ولا هو خايف ان ذنوبه كتير فعادي شايف ان ده سبيل يعني كويس اللي هو يكفر بيه ذنوبه عند الله سبحانه وتعالى.
سؤالك واضح. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه اتفضلي يا اختي.
معاك ام احمد.
اهلا بيكي.
فضيلة الشيخ، بغيت نسقسك على امر يخص الوالد تاعي.
امر يخص
الوالد ابي.
والدك. نعم.
اولا ابي لا يصلي. لا يصلي ولا يعترف لا يعترف بالصلاة نهائيا، يقول بانه سوف يدخل الجنة بطريقة بسهولة، يرى نفسه شيخ، هل استطيع ان اتكلم معك باللغه العاميه؟
لا، اللغه العاميه لن نفهم.
لا تفهم.
لن نفهم الا الفصحى، اللهجه ممكن تضيع بعض الكلمات. المهم يعني هو هكذا لا يصلي ويقول انه سيدخل الجنه بسهوله.
نعم.
ما سؤالك على اي شيء؟
اشياء كثيره تخص والدي. مثلا يقول بان السنه محرفه، يقول بان القران محرف.
هو شيعي ولا ايه، ولا مذهبه ايه؟
لا، نحن مسلمون، نحن ابناؤه، نصلي، والدتي تصلي، هي اميه ولكنها تحاول جاهده قراءه القران. عندما يراها تقرا القران يقول لها ما هذا الهراء الذي ما هذا الهراء هذا، حتى انه يا شيخ لا تتصور ماذا يفعل. في مره من الايام حمل المصحف و يا شيخ لا استطيع حتى ان اصف لك الفعل الذي فعله. نعم بالمصحف.
نعم. سؤالك على اي شيء الان يعني تحديدا؟
نحن في الوقت الحالي خائفون عليه، لا يريد ان يخشع. هو مثقف ثقافه فرنسيه، اشترينا له العديد من الكتب الدينية باللغة الفرنسية لكي ينجذب إلى الدين الإسلامي قليلا، ولكنه لا يريد حتى أن يبصر عليها، لا يعترف. نحن الآن في المنزل نواجه مشاكل عديدة، مثلا النقود في المنزل، لدينا موارد مالية يعني متعددة، ولكنها لا توجد بركة. هل أنت معي؟
أي معك.
لا توجد بركة في النقود، في الأكل، مشاكل دائما في المنزل. إخوتي ضائعون، سواء الطفل أو الطفلة.
طيب جيد. لا يعني سؤالك الآن سؤال تحديدا.
سؤالي ما هي الطريقة التي يجب أن نحاول معه لكي نجذبه إلى الدين الإسلامي ولكي يعترف. وسؤال آخر، والدتي تسأل تقول كيف أنا أعيش حالي؟ تقول أنتم تزوجتم وذهبتم إلى منازلكم، أما أنا فأنا أعيش الآن مع زوج لا يعترف بالدين، لا يعترف بالصلاة، لا يعترف بالقرآن، لا يعترف بأي شيء، حتى أنه عندما يراها تقوم بالصلاة يضحك عليها عندما.
طيب جيد، مفهوم
يا شيخ،
مفهوم إن شاء الله. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا ابني بيشتغل في البورصة بقاله أسبوع، عمال يقول لي أنا هسيب الشغل، هو متجوز جديد يعني، البورصة حرام.
أيوة.
فبالله عليك يا شيخ ترد علي.
حاضر ماشي.
شكرا، جزاك الله خير.
طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة تفضل. عليكم السلام. كيف؟
لو سمعت يا شيخ، بس انا عندي، بس عايز اسال سؤال في الحج ان شاء الله.
سؤال في الحج.
فانا عايز اطلع حج ان شاء الله، فعليا فلوس يعني، فالفلوس دي لسه معاده يعني ما جاش. هل ممكن استاذن من صاحب الفلوس دي، او يعني ايه المطلوب مني يعني؟
طيب حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه.
ما الحكم في زوج بيشتغل مهندس في شركة طيران خليجية بتقدم الخمور للمسافرين على متن الطائرة، ما حكم هذا المرتب؟
هو دوخ شغلته ايه؟
مهندس
بيعمل ايه؟ يعني بيصلح طيارات.
لكن الشركة بتقدم الخمور على متنها.
ايوه ماشي.
وهي شركة عربية يعني.
طب ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
دكتور، أنا كان والدي توفاه الله، وهو لم يسأل علي منذ الولادة، هو منفصل عن والدتي بالطلاق، ولديه أبناء آخرين. ومن فترة أنا يعني أبلغ العمر الآن في آخر العشرينات، وهو ما بيسألش علي خالص. وانا تزوجت من عمين، وكان ولي هو خالي. وانا كان قبل الزواج كنت صلة للرحم ولوجه الله، انا حاولت الاتصال بيهم مرة اخرى والتواصل معاهم بغض النظر عن اي مشاكل واي خلافات سابقة. وكنت سألت واستشرت شيخ في فتوى ان انا تزوجت وكان ولي خالي، فقال ان ده كان لا يصح، لان كان لازم حضور الاب او اخ من الاخوات. فسألته طب ايه الحل، قال لي تسألي حد من الاخوات هل هو كان راضي ولا لا، وهم كانوا عالمين بالزواج ده. ففعلا هم كانوا على علم بيه، وسألت اخويا، قال لي هو ما كانش معترض على الزواج.
خلاص ماشي. السؤال على ايه؟
هو صحة الزواج اللي انا فيه.
طب ماشي خلاص ان شاء الله كده كويس قوي. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
لو سمحت
نوقف صوت التلفزيون بس.
انا عندي مشكلة بس عاوز اخد حضرتك فيها رأي بس.
ايوه.
انا متزوجة وعندي ولد وبنت.
ايوه.
وما يعني في مشاكل بيني وبين زوجي كتير قوي، خناقات دائما على طول، واحنا بنصلي الحمد لله وبنسمع قران وهو كمان بيصلي والحمد لله يعني.
ماشي ماشي. السؤال على ايه؟
السؤال ان ايه، هو كل ما بيتخانق معايا بيقول عليا الطلاق كذا، عليا الطلاق كذا، عليا الطلاق لان انا هتجوز، عليا الطلاق لان انا بحب واحده غيرك، عليا الطلاق يعني على طول طلقات دي شغاله على طول في بقه.
ايوه.
حتى ما بيجي يشتغل او في الشغل بتاعه برضه بيحلف بالطلاق.
أيوة.
فجينا من ايميك، هو بقاله سنة ونص بالظبط بعد عني، هاجرني، بس احنا مع بعض في قلب البيت سنة ونص، هاجرني مفيش معاشرة زوجية.
طيب.
فجينا من ايميك كام يوم اتخانقنا خناقة جامدة مع بعضينا، فانا كنت متطلقة منه مرتين، فكان نية طلقة واحدة بس. في وسط الخناقة ديت احنا اتخانقنا جامد قوي، ففي عز الخناقة قال لي روحي وانت طالق. فهل دلوقتي انا محرمة عليه ولا ايه؟
طب حاضر.
بالله عليك يا شيخ لا ترد علي عشان ابقى عارفة، لان انا قلقانة من الموضوع ده.
حاضر حاضر. طيب ماشي، نكمل بقى بقية الاسئلة. ما شاء الله احنا اخذنا مجموعة من الاسئلة كبيرة، نأتي عليها ان شاء الله تبارك وتعالى، وربما يتسع وقت البرنامج للإجابة على هذه الأسئلة فقط مع بعض الأسئلة الأخرى التي وردت إلينا عن طريق الاتصالات، عن طريق الاسميس، فيعني ربما نكتفي عن طريق الاتصالات بما وصلنا حتى لا يتكلف أحد تكلفة مادية أكثر من اللازم. وإذا وجد وقت في آخر برنامج بنشير وبنفتح الاتصالات. نعم، نحن الآن في انتظار رسائل فقط. الأخت اللي سألت في البداية بتقول إنها هي لابسة النقاب ولا ترغب في خلعه، ولكنها واجهت منه مشاكل، حيث ذكرت أنه بيأتي لها بحساسية وممكن يكون بيعمل لها حبوب في وجهها وما إلى ذلك. والله لو استطاعت أن تستبدل نوعية القماش بأقمشة أخرى يكون فيها مثلا أقمشة قطنية فيها مسام زي البيشة مثلا اللي بتعمل عملية تنفيس ويدخل الهواء ويعالج هذه المشكلة فبها ونعمت، لكن إذا كان الأمر سيصل بها إلى الضرر وسيؤدي بها إلى إحداث ربما مرض أو ما إلى ذلك، فالأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والمشقة تجلب التيسير. وهذا الذي قلنا به إحنا ساعتها، قلنا والله لو قدرنا نحافظ عليه ويبقى ده فضيلة وشيء تؤجر عليه وربنا سبحانه وتعالى قاله في ميزان حسناتها، كل هذا كان يعني محور حديثنا في المرة الماضية. أما إذا حدث، إضرار، يعني أنا وجدت أن بعض الناس ممكن لو جاء على أنفه شيء يقلل من كم الهواء الداخل ممكن يعمل اختناق. فإذا كان في ناس بهذا الشكل، إذا كان في ناس فعلا وصل بها الأمر إلى هذا إلى هذا الحد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبخاصة أن احنا مش بنتكلم عن أمر واجب وفريضة متفق عليها، وإنما أمر مختلف فيه. هو كل المشكلة إنها لبساه وهتخلعه، وأنا عارف إن ده في حد ذاته شيء مش 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 حلو في حق المرأة إنها ترتدي نقابا ثم تخلعه، لأنه ده يعني بيبقى محط نظر الآخرين اللي كانت مغطية وشها دي شكلها إيه ولا بتاع، فيعني نحافظ عليه ما أمكن. فإن ترتب عليه ضرر أو شيء لا يحتمل يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله أعلم. بالنسبة للزوج اللي بتعطيه الشركة أو القطاع الخاص الذي يعمل فيه، تديله عربية وعدة يعمل عليها لصالح الشركة، يعمل عليها لصالح الشركة، أنا شايف أنه هذا الشخص يتفق مع الشركة أنه من الممكن جدا إذا جاله شغل آخر النهار يستخدم العدة والعربية ويعطي لهم نسبة متفق عليه بينهما، يعني يقول لهم مثلا انا اذا جالي شغل تفضلوا ايه، تفضلوا ان انا استعمل حاجتكم عربيتكم وعدتكم، واللي هيجيلي هنقسمه فيما بيننا وبين بعضينا مثلا. هو شاف ان الموضوع ده مش هيبقى يعني مثمر بالنسبة له وغير منتج، يبقى يركن عربية الناس وعدتهم ويشتري حاجة خاصة بيه، هو يستقل تاكسي ياخد اتوبيس ومعاه عدته التي يمكنه أن يعمل بها بعيدا عن وقت هذه الشركة. أما إذا كنت أريد أن أستخدم هذه الأشياء وأستفيد بها لنفسي استفادة خاصة، يبقى باستئذان أصحاب العمل، وخلي هو يضع نفسه موضع صاحب الشركة،
ايه اللي يحب ان الناس تعمله معاه؟ لو عنده موظفين او عمال ايه اللي يحب ان الناس تعمله من وراه يشتغل، ولا تيجي يبقى فيه شفافية وفيه وضوح وما الى ذلك. فاحنا محتاجين ان احنا دايما نتعامل بصدق وشفافية، فيبقى فيه اذن مسبق، فان اذنوا يتفق على يعني على عائد يقسمونه فيما بينهم، والا يدور له على حاجة خاصة به هو، ويبقى وقته ملكه وعدته ملكه ولا يستخدم اشياء الاخرين. احيانا السؤال الثالث، احيانا بعض الناس بيزود الحكاية شوية في موضوع البر. الام عايزة ابنها يزورها كل يوم ويديها الفلوس اللي معاه ويعمل معاه مش عارف ايه، هو الراجل بر بيها وحرص عليها وبيواصلهم بقدر ما يستطيع، لكن مش معنى ذلك ان الانسان وهو مكلف بالانفاق على اولاده وعلى زوجته ويوفر لهم الحياة الكريمة انه يلغي هؤلاء ويروح الى امه وابيه، فكل شيء زاد عن حده انقلب الى ضده. يعني بر بامي وبر باهلي مطلوب، لكن في اولويات، في اولويات. فاحنا مش عايزين الزوجة يكون لها موقف، ومش بتكلم على خصوصية صاحبة السؤال، بعض الزوجات بتحول فيما بينها وبين زوجها، فيما بين زوجها وبين صلته باهله، وتمنعه وتعتبر ده نوع من اللي ليس له حق فيه. ده غلط. برضو في زوج ممكن يؤثر والديه ويقصر في حق اولاده وينقصهم حقوقهم على حساب او لحساب والديه، ده غلط. انما خير الامور الوسط. يبقى انا باوصل اهلي بما يتأثر لدي وبما لا يكون فيه جور على حق من الحقوق التي أنا مكلف بها، الأمور تمشي كده بالاعتدال. واحد من الاتنين ما فهمش صح، الزوجة ما عجبهاش الوضع فبدأت إيه؟ تدعي. الأم ما عجبهاش الوضع فبدأت تدعو على ابنها، وما كل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى علمنا إنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذا كان هذا الرجل مقصرا في حقهما مظلومة الأم لكن ما فيه ظلم، في صلة وفي كل حاجة، لكن هي تريد كل شيء، يبقى في الحالة دي لا يلتفت إليها والله أعلم. الأخ اللي بيقول إنه عقد على زوجته وقبل أن يدخل بها حصل نزاع وراح للمأذون والمش عارف وإيه وكلام زي كده، هو ده بنسميه خلعة. والخلع معناه انه المرأة غير راغبة في الزواج، في استمرار العلاقة الزوجية فيما بينها وبين زوجها، وراحت للمأذون وانت رحت معاها وتم التطليق. والله امامك فرصة، لو انت عايز ترجع لها تاني ممكن ترجع لها تاني بعقد جديد ومهر جديد، لكن افرض هي مش عايزة اصلا، لو هي غير راغبة في هذه الحياة وتم الطلاق على النحو الذي تم والآن أصبحت في وثيقة وموجودة ورسمية، مش هينفع إنك أنت تقول أنا كنت مكره وكنت مش عارف إيه والوثيقة دي، طب أعمل، لازم تعمل وثيقة تانية عشان تلغي الوثيقة الأولى التي تم التطليق بها. يبقى لابد إذن من أن تعود إليها، ولو في مودة وفي إحسان عشرة وفي إمكانية للعودة يمكنك أن تعود إلى سيرتك الأولى بعقد جديد ومهر جديد، عقد جديد ومهر جديد، ها، وتحسب عليك طلقة. الله أعلم. بيكلم عن مسألة خدمة المرأة لأم زوجها، خدمة المرأة لأم زوجها هل تلزم بهذا؟ في فرق ما بين هل هي ملزمة إلزاما زي ما فرض عليها الصلوات الخمس وزي ما فرض عليها الصيام رمضان بحيث انها لو ما عملتش كده تعتبر آثمة؟ لا، هذا من قبيل المعروف، هذا من قبيل المعروف، من قبيل التقوى لله سبحانه وتعالى، مساعدة لهذه الأم التي تعتبر في حكم أمي، يعني أم زوجتي بعتبرها كأمي وزوجتي تعتبر أمي كأنها أمها، يبقى هنا في عشرة بالمعروف وإحسان في المعاملة ومعروف بيزدى زي ما الحديث علمنا كده، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فكون الأخت تساهم في رفع بعض العبء عن حماتها وتساعدها في البيت وتحسن معاشرتها والكلام ده كله، كل ده على العين وعلى الرأس وشيء كويس ويحسب لها في ميزان حسناتها. لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ ولو ما عملتش تعتبر عقة لزوجها أو تعتبر آثمة في طاعتها لربها؟ لا، في شتان ما بين دي وما بين دي. أنا ممكن جارة تخدم جارتها الست الكبيرة اللي محتاجة مساعدة تقف جنبيها وتساعدها، ودي لحماتها ولا أي شيء، دي مجرد واحدة ست كبيرة محتاجة مساعدة. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. صحيح إن دي أم زوجته أم زوجها وليها مكانة خاصة، لكن لا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل يعني العشرة بالمعروف وإسداء المعروف إلى أهله أهلا وسهلا. فرق ما بين إن أنا أقول واجب وملزم وبين أن أقول هذا من قبيل الأخلاق الكريمة والله أعلم. ولو ما عملش الزوجة كده ما لا يلزمها شيء، مش قادرة، عندها أولادها عندها بيتها وليس عندها من الوقت ما يسمح بهذا، يبقى يعني أسأل الله تعالى أن ربنا يهدي الحال، وما فيش بالتالي تعارض ما بين كلام ده وكلام ده. ممكن أنا فهمت كلام غلط من خلال كلام المشايخ، وإلا ما فيش تضارب ولا تعارض ولا حاجة. طيب الأخ اللي بعت سؤال وبيكلم على قضايا كثيرة داخلة ببعضها، واحد يقرأ قرآن وما يعملش بيه، واحد يروح المسجد ويصلي ويحضر في الصفوف الأولى وما بيعملش بالصلاة دي، واحد مش عارف يعرف الدين ولا يعلن بحكم الشرع، ودخل ده في قضية تانية خالص، قضية اللي متجوز واحدة أرملة عندها 4 أولاد وتكبره في السن، وبعد كده قالوا له مش عارف ايه ده، وبعد كده حصل تطور انه الان في يعني امور مش مظبوطة فيما بينه وما بين بعضهم. انا عايز اقول بإجمال لما النبي عليه الصلاة والسلام امرنا ان نختار لبناتنا او اخواتنا ان نختار مين، شوف الحديث دقيق جدا، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته، أظن واضح خلق وأمانة مع إيه؟ مع دين، حتى لا يفهم الناس أن الدين بصلاة وصيام وما إلى ذلك فقط هو المطلوب، لا، إنما أنا ديني صلاتي وصيامها تنفعني عند ربنا، لكن الناس تتعامل معها بأخلاق، والأخلاق لا تنفصل عن الدين بل هي يعني كل الدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وانت حافظ وعارف وكلنا حافظين، امرأة تؤذي جيرانها بلسانها وكانت صوامة قوامة، ذكرت امرأة بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، فين الصلاة فين الصيام، ملوش قيمة. يبقى لابد من الأخلاق، لابد من الأخلاق. رب قارئ للقرآن وهو يلعن نفسه يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، دي آية، ألا لعنة الله على الظالمين، هو يظلم، ويقرأ: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب. يبقى ما مش القيمة مش في الألفاظ، القيمة مش في الحركات الجسمية قياما وقعودا، إنما الأخلاق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فنحن نتمنى إن أي واحد ينتسب إلى الدين بأي شكل من الأشكال، راجل بيصلي، راجل بيقرأ قرآن، ست محجبة، أخ ملتحي، أي حد، خد بالكم أنتم ما بتمثلوش أنفسكم، أنتم تمثلون الدين، أنتم تمثلون الإسلام الذي تنتسبون إليه. فإذا ظهر أي اعوجاج في سلوك أحد منا، وإحنا اللي شكلنا كده ولبسنا كده وتصرفاتنا بتقول إحنا ناس محافظين على الصلاة، طب وبعدين؟ وبعدين فين الأخلاق؟ إنما يتعاشر الناس بالحسب والإسلام. لذلك يعني هو دعوة ونداء الدين لوحده صلاة والصيام وما إلى ذلك لا يكفي، لابد من الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وسئل بقى ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن خلق. سئل عن البر والإثم؟ قال: البر حسن خلق، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيه. ومسألة بقى أنك أنت تزوجت بواحدة وحصل منها ما حصل ومن أولادها ما حصل، يعني أسأل الله تعالى أن يأجرك على نيتك وما تقوم به من خلق طيب في التعامل مع الآخرين. ما أقدرش أقول أنك أنت ربنا هيضيعهولك، لا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. وكل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه، وإن هو عصى الله أطأ الله فيه. يا مناس كانت بتيجي، هنقول إيه، بتسب النبي عليه الصلاة والسلام، سب النبي عليه الصلاة والسلام وتقول فيه كلاما وتتهمه اتهامات، ومع ذلك اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ها، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ها، السيدة عائشة، واحد اتكلم عنها كلام كذا وكذا، قالت يعني: لله ضر التقوى لم تدع لذي غيظ شفاء. فنقابل الإساءة بالإحسان حسبة لله تعالى. معنا الآن فاصل، ثم نعود مرة أخرى إلى حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
يا أهل،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نعود بحضراتكم مرة ثانية لنجيب عما وصلنا من أسئلة من خلال الاتصالات. بذكر بالمعنى الأخير الذي كان الأخ اتصل بشأنه، وهو أنه ينبغي على كل منا ينتسب إلى الإسلام أن يكون عنوانا صادقا ودليلا على صلاحية هذا الدين لإسعاد الإنسان في دنيا وأخرى. ربنا علمنا في القرآن أن ندعوه قائلين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فاكتبنا مع الشاهدين، يعني ايه الشاهدين؟ نكتبنا مع الشاهدين لهذا الدين، انه دين حق ودين صدق ودين يسعد الانسان في دنيا وفي اخرى. بايه؟ باعمالنا، بسلوكياتنا، بتصرفاتنا، بما نقوم به حيال الاخرين، حتى يفهموا ان الاسلام ده دين صح ودين فعلا جاء لاسعاد البشريه. لكن يوم ان يكون المسلمون كذابين، منافقين، مخادعين، يسيرون على غير هدى، يمشون على غير ما يرضي تبارك وتعالى، عندئذ سيكره الناس الإسلام ويكره الناس الدين، ونكون نحن السبب في مثل هذه الحالة. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. وإحنا بنقول كل إناء ينضح بما فيه، فنتعامل نحن بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وربنا يعامل كل واحد بما يستحق. الأخت تسأل أن زوجها توفي وكانت مقطوعة الصلة بيه، وكانت يعني خلاص هتعزل من البيت وما إلى ذلك. حصلت الوفاة، حصل الوفاة، هو المرأة تقضي بيتها، تقضي عدتها في بيتها الذي حدثت فيه الوفاة. وبعد كده إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ما تنتهي العدة ما شئت بعد ذلك اعملي، لكن فترة العدة يتم قضاءها في البيت. اللي حلب بالطلاق انه ما ان ابنه مش عارف ينزل مع خاله، وبعد كده حصل مش عارف انه ينزل مع حد تاني، وبعدين كذا، وبعدين في حلفان قبل كده كمان ان البنت ما تنزلش الحضانة. انا قبل ما اجاوب على السؤال ده، وبرضو في سؤال تاني جاي بعد كده على موضوع الطلاق الكتير كتير قوي، علي الطلاق، علي الطلاق، ده وضع لا يليق. لعن الله من حلف بالطلاق او حلف به، لعن الله من حلف بالطلاق أو حلف به. من كان حالفا فليحلف بالله. لكن كل الإنسان علي إيه الحكاية؟ هم كم طلاق كلهم؟ هم كلهم ربنا الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة لا يليق بالإنسان أن يتعامل مع نفسه أو مع غيره وعلى لسانه لفظ الطلاق. يبقى انه في مذاهب بتقول لو واحد قال علي الطلاق كذا، انا برضو بقوله عشان تبقى في امانة فيما نقوله للناس. في ناس قالت لو واحد قال علي الطلاق بنتي ما تروح الحضانة، لو راحت الحضانة الطلاق واقع. في ناس قالت كده، في مذاهب بهذا، وعلي الطلاق مش عارف ما انا راح مش عارف انه راح الطلاق واقع. في مذاهب بكده. والبعض الاخر وهذا الذي يفتى به الان على لجان الفتوى، انه لو لم يكن قاصدا الطلاق وانما كان الاصل في كلامه الحلف ليحث نفسه على فعل شيء او تركه، فهذا يعد حلفا يكفر عنه باطعام 10 مساكين، يكفر عنه باطعام 10 مساكين. والله اعلم. زميل له يعمل في قناة فضائية على سبيل الدعوة، وان المشكلة انه ما فيش مرتبات من 3 شهور ويريد الزواج، ماذا يصنع؟ احنا الحقيقة بنطالب الناس انها تعمل، وحين تعمل تبتغي بعملها وجه الله تبارك وتعالى بغض النظر عن المجال والمكان الذي يعملون فيه. الفلاح وهو يزرع يبتغي وجه الله، التاجر وهو يتاجر يبتغي وجه الله، الصانع العامل الموظف المدرس الجندي، أي إنسان يعمل عملا من الأعمال ينبغي عليه أن يكون الهدف والمقصد وجه الله، وهو في هذه النية مأجور. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو سبع أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة. ده الفلاح. الفلاح ممكن تكون صدقاته أكثر من واحد زي حالاتي. ليه؟ لأنه يزرع مساحات كثيرة وكل الناس بتنتفع بزراعته. التاجر، الحديث الثاني، التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء، من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له، ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده. يبقى يستوي إن أنا أعمل في أي مجال كان إذا ابتغيت بعملي وجه الله وخدمة المسلمين وتيسير أمورهم، أنا بذلك أخذ أجورا من الله سبحانه وتعالى. مش بالضرورة ان انا اعمل في قناة فضائية تعمل او تحمل اسم الاسلام، مش بالضرورة عشان اخد اجر على عملي ان يكون في المجال ده. دي معلومة رقم 1، فلاح، التاجر، الصانع، الموظف، اي انسان يعمل في مجال ويبتغي بهذا وجه الله ولا يعمل الا وهو في عمل حلال. برضو خدوا بالكم لازم تكون نوعية العمل نفسها نوعية حلال، ما بيروحش مثلا يبيع خمرة، يشتغل في ملهى تهز جسمها عشان ترقص وتاخد أجر، أو يزيع الحرام أو ينشر الحرام في صحيفة أو في، لا، لابد يكون عمل حلال في ذاته ويبتغي به وجه الله تبارك وتعالى. طبعا كون واحد يجي يعمل عمل في أي مجال مطلوب من صاحب العمل انه يقدره وانه ما يبخسوش حقه. ربنا قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم، وعلمنا اعطوا الاجيره، الحديث اعطوا الاجيره اجره قبل ان يجف عرقه، ده حقه. وانت بنيت مصنع ايه قيمته بدون عمال؟ بنيت مدرسه ايه قيمتها بدون مدرسين؟ اعددت جيشا وامددته بكل أنواع الأسلحة، ما قيمتها إذا لم يكن جندي؟ يبقى العنصر البشري هو عنصر النجاح في أي عمل. فلذلك يجب على أصحاب الأعمال أن تقدر جهد هؤلاء وألا تبخسهم حقوقهم. أي واحد يعمل مصلحة يأخذ أجرته، ودي مسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى، مسؤولية بين يدي الله عز وجل. واحد يفتح مصنع وشغل الناس وما ادالهمش اجور، يعمل قناة فضائية ولو حتى باسم الإسلام، ثم لا يعطي للناس حقوقهم، هو مسؤول ومحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى على ذلك. فإذا وجد إنسان نفسه كما يحكي الأخ بيجي يشتغل وما ياخدش مرتب، وهو صعبان عليه نفسه، نفسه يعمل حاجة للإسلام، ولكن ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ الإثم في هذا إن تركه الناس يقع على صاحب هذا المكان. اللهم إلا إذا كانت هناك عسرة مؤقتة أو ظروف طارئة فنقدرها قدرها، لكن لو ظروف الطارئة دي هي بقت هي الأصل، ولو أصبح عدم أخذ الناس أجرهم هو الأساس، طبعا في الحالة دي لا يمكن أن يصبر على ذلك أحد. ولو بحث إنسان عن عمل آخر حينئذ فلا يضيره شيء، وهو مأجور إن شاء الله تبارك تعالى إذا نوى تقوى الله عز وجل وأعفاف نفسه. والزواج كما يقول الأخ ها، وكل دي تحتاج إلى أموال، ولا غنى للإنسان عن أن يعمل ويكتسب. القضية الكبيرة اللي طرحتها الأخت اللي كانت تصل خارج، إن والدها لا يصلي ولا يعترف بالصلاة، وإنه هيدخل الجدة بسهولة، والسنة محرفة والقرآن محرف، واللي بيشوفه بيقرأ قرآن يقول له إيه الهراء ده، اللي يعني وما خفي أعظم. يعني هي استحيت الأخت أن تقول أشياء أكثر مما ذكرت بعض مظاهره، ودي كما تقول هي نتيجة ثقافة غربية، ثقافة تلقت تعليمها وتربيتها على أيدي أناس غير مسلمين، ودول لا يرجى من ورائهم للإسلام خير، عملوا للمسلمين أو بيعملوا للمسلمين في بلادهم ما يسمى بغسيل مخ، غسيل مخ بيموتوهم بالعربي، والفتنة أشد من القتل، الفتنة أشد من القتل، هكذا قال الله الفتنة أكبر من القتل. فأن أفتن إنسانا عن دينه وأجعله يعيش بلا هوية وبلا مرجعية ويصبح إنسانا ضائعا، ده قتل ليه. لو واحد قتل واحد برصاصة قتلوا أزهق روحه في الحال، لكن دول قتلوه قتلا بطيئا حين عزلوه عن سبب سعادته وسر خيريته في الدنيا والآخرة، وهو إن رجل مسلم. فهذه مصيبة كبيرة نسأل الله العفو والعافية منها، ودي ضريبة وضريبة غالية الحقيقة بيدفع ناس كتير ممن يؤثرون أن يعيشوا في بيئة غربية أو شرقية بعيدة عن الإسلام، وتكون النتيجة إن أولادهم ينشؤون لا يعرفون لا اللغة العربية ولا يعرفون الإسلام ولا يدينون بدين الله، وتصبح التصرفات على النحو الذي نراه الآن، التصرفات اللي بتقول عليها الأخت دي. طبعا كل التصرفات اللي بتقول عليها دي تصرفات كفرية والعياذ بالله، واحد يقول القرآن محرف ده كفر، واحد يهزأ بالقرآن أو يسخر منه ده كفر، واحد يهزأ بالصلاة من يصلون ده كفر، هذه كلها أعمال كفر وأقوال كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمسألة خطيرة مش بسيطة يعني. ثم يقول لا أنا أدخل الجنة بسهولة، هي الجنة دي يعني كأن أنا رايح باريس ولا رايح لندن مثلا. ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين، للمتقين قدم هنا ها، قدم هنا الجار المجرور الخبر قدمه لبيان الخصوصية، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، انتوا بتتكلموا ازاي، أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، هو بمزاجكم وبتحكموا انتوا بناء على كتاب بين أيديكم، أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، ولا انتوا أقسمتم وحلفتم على إن اللي انتوا هتقولوه إحنا ننفذه، فين الكلام ده، سألهم أيهم بذلك زعيم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. المسألة إذن مش زي ما بيدعي بعض الناس، القرآن حكى حتى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا, إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. فمش أي حد وأي واحد, وكما قلت هذه أعمال كفرية, أعمال كفر والعياذ بالله. والشرع في مثل هذه الحالة له حكم, إن واحد زي ده بيستتاب, يجي واحد يوضح له ويبين له ويفهمه, فإن أصر على ما هو عليه فقد خرج عن ملة الإسلام, أصبح مرتدا بهذا الشكل, ويفرق بينه وبين امرأته, ويعني عملية خطيرة ما هيش بالسهولة. فيعني أسأل الله تعالى له الهداية, أسأل الله تعالى له الهداية, وإن ربنا عز وجل يفرج كرب هذه العائلة ويزيح هذا الهم. ونظل ندعو, ندعو ربنا من جانب وندعوه وربنا يهدي الجميع. يعني مسألة الطريقة التي نحاول بها لإعادته, أنا شايف إن كنتم تبذلوا جهد استمروا فيه. بس تقولي جبنا له كتب بالفرنسية يعني لو في حد له عنده منزلة يقعد يتكلم معاه وياخد ويدي وينشئ صداقة معاه بحيث إن هو يحاول يرجعه لأصوله الأساسية, لعله وعسى إن شاء الله يكون في خير. أسأل الله الهداية. ابنها بيعمل في البورصة وبيقول إن العمل فيها حرام, العمل فيها حرام وعايز يسيب الشغل. هو يعني أنا بفضل دايما مثل هذه الأسئلة الخاصة بالبورصة وأعمالها وما إلى ذلك نرجحها للدكتور علي السالوس, بيجي في قناة الناس يوم الجمعة في برنامج اسمه خزائن السماء, برنامج اسمه خزائن السماء بيأتي يوم الجمعة. فلو اتصلتم على الدكتور علي هتعرفوا القصة ماشية ازاي. لكن هو اجمالا البورصة ده هذا الذي نسمعه منه ومن غيره, ان البورصة اذا كان التعامل قائما في شركات حلال, لا بتبيع خمر ولا بتبيع خنزير ولا تتعامل بربا, وإنما أشياء حلال وهي موجودة بالفعل هذه الشركات, يعني مش مثلا وهمية, ليست وهمية, فالعمل فيها إذن واستثمار الأموال فيها حلال. وبالتالي العمل إذا كان في هذه الشركات أيضا يكون حلالا. ومع ذلك لو أخذتم يعني سعة في الرأي أكتر من كده يبقى خير إن شاء الله. أخي بيقول إنه عليه فلوس لم يأتي وقتها بعد ويريد أن يسافر إلى الحج, فماذا يصنع بالنسبة ليستأذن صاحب المال؟ والله أنت إيه, أنت بتطمنه أن فلوسك لو حصل أن الواحد سافر ولم يرجع فلوسك هتسدد ليك بواسطة فلان أو عن طريق ميراثي أو ما إلى ذلك, وأنا سافر الحج كأنه نوع من الإيه, نوع من السماح فيما بين الأطراف وبعضها. لكن هذا إن شاء الله لا يمنع من سفرك الحج بإذن الله. الأخ اللي بيعمل في شركة طيران بتقدم الخمور وهو يصلح الطائرات, يصلح الطائرات يعني بيصلحها ويوضبها ويهيئها وأعطلها, يعني مهندس. فطبعا شركات الطيران بتنقل أناسا كثيرين وكلنا يحتاج إلى الطائرات ذهابا وإيابا, وأصبحت لا غنى عنها. والقرآن الكريم أشار إلى هذه الوسائل الحديثة بعبارة إجمالية في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون, ويخلق ما لا تعلمون, بواخر وطائرات وصواريخ وناقلات عملاقة وما إلى ذلك. يعني فمثل هذه الأشياء حلال والعمل فيها حلال. أما التصرف الشخصي بأن تقدم خمور على هذه الأشياء فهي لا تحرم عملي أنا, أنا عملي إيه؟ إصلاح الطائرة التي تنقل من يشرب الخمر ومن لا يشربها, التي تقل الناس من بلد إلى بلد آخر, لا أساهم أنا, لا في تقديم الخمر ولا في شربها ولا في الإعلان عنها ولا في أي شيء. فأنا مسؤول مسؤولية مباشرة عن عملي، مسؤول عن عملي الذي أقوم به، وهو كوني مهندس يصلح هذه الطائرات. عارف لو مثلا، لو مثلا أنا مسؤول عن إعداد بار، بار عشان يقدم الخمر، أقول لك لا، لأن البار ده لا يقدم إلا في الخمر، ده الحرمة هنا متعينة ما فيش فيها كلام. لو سأبني مبنى يستخدم مثلا لعبادة غير الله، أقول لك لا، لأن هنا الحرمة متعينة. لكن الطائرات، الطائرات في شركات محترمة الآن تمنع تقديم الخمور على متنها نهائيا. فالطائرة لا ذنب لها في الموضوع، والمهندس الذي يعدها إذا ما حدث فيها عطل ويصلحه لا ذنب له فيها، والله أعلم. طيب بالنسبة للأخت اللي تسأل عن صحة الزواج اللي بقاله سنتين لأن أبوها ما سألش عنها من ولادتها وسنها الآن في أواخر العشرينات، يعني هما الكلام اللي تقالك إنه الأب والإخوة علموا بهذا الزواج ولم يعترضوا عليه، خلاص يبقى ما إيه ما تفصليش كتير في هذه المسألة طالما حصل نوع من الرضا والموافقة. ولو بعد وقوع الزواج بالشكل الذي تم، مجرد موافقة الولي على هذا وعدم اعتراضه عليه إن شاء الله دليل على صحة الزواج. طيب متزوجة عندها ولد وبنته ومشاكل ومش عارف ايه، والمهم ان الاخت بتقول، الاخت بتقول ان الناس بتصلي، والله دي فتنة، والله دي مصيبة، والله يا اخوانا دي مصيبة ان بيوت المسلمين الناس بتوع ربنا يبقى فيها مثل هذه التصرفات، حاجة غريبة غريبة. طب احنا ايه قيمة الصلاة بالنسبة لنا؟ هي الصلاة دي حركات، حركات قيام وقعود وخلاص. الصلاة دي صلة بين العبد وربه، قرة عيني في الصلاة، النبي قال كده، جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لكن كل واحد يبقى بيصلي، وزي ما بتقول في كل كلمات علي الطلاق لا أتجوز عليك، علي الطلاق مش عارف أجيب إيه، علي الطلاق لا أعمل إيه، علي الطلاق إيه يا إخوانا في إيه؟ وبعدين مسألة إن واحد يقول لامرأتي أنا هتجوز عليكي، أنا هتجوز يا سيدي، عايز تجوز روح جوز. لكن مثل هذه المسألة إعلانها بصفة دائمة في البيت نوع من أنواع الإيذاء للمرأة. المرأة لما زوجها يقول لها كلام زي كده، ها، في نوع من يعني إحراج لمشاعرها وإحراج لها. فيعني أناشد الرجال إنه ما يقعدوش يتكلموا في المسائل دي كتير أمام نسائهم، ومن يريد يبقى في موضوع تاني، لكن اللي بيتكلم كتير ده ما إيذاء للمشاعر وفقط، ما ينفعش الكلام ده، عيب. ثم إنه كلمة الطلاق على اللسان بصفة دائمة، لسه احنا قايلين دلوقتي ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به. بقيت بقى النقطة الخطيرة بقى في الموضوع، إنه جاي في مرة أخيرة وفي مشاكل ولا أنت طالق، للمرة الثالثة خلاص انتهت العلاقة الزوجية، انتهت الحياة خلاص تماما. طالما للمرة الثالثة فهذه لا حل لها، لا حل لها، وبذلك حرمت عليه، وبذلك حرمت عليه امرأته، ولا حل له مراجعتها إلا إذا تزوجت برجل آخر بعد بقى إجراءات. تتطلق خلاص، هي اتطلقت، تنتهي عدتها منه، تروح تتجوز واحد تاني بعقد جديد وبار جديد، ما طبعا مع زوج جديد، ويدخل بها دخولا كاملا ويكون نيته الاستدامة في الزواج. فإذا ما طلقت وانتهت عدتها من الثاني، تبقى ترجع له تاني، ترجع الأولاني إن كان هناك أمل في الإعادة. هذه أيها الإخوة ما وصلتنا من اتصالات من حضراتكم. طيب ما تبقى من الوقت نحاول نجيب عن الأسئلة التي وصلت إلينا من خلال الرسائل القصيرة. بيعمل في صحيفة وبيتم صرف 3 جرائد مجانية ليه، بيقوم ببيعها، هل عليه شيء؟ واحد بيشتغل في جريدة، بيشتغل في جريدة، فهم بيدوله 3 جرائد، يملكونها له، يملكونها له، فهو بيعمل ايه؟ بيروح يبيعها. طالما ملكتها واعطيت لك للتصرف فيها، تقرأها، توهبها، تعطيها لأي حد، تبيعها، أنت ملكتها، وبالتالي إذا ما بعتها لا شيء في هذا، والله أعلم. هل يجوز أن تصوم المرأة الست أيام البيض؟ طبعا ده غلط، التسمية دي غلط، هي لا تسمى ست أيام بيض. الأيام التي تسمى بالأيام البيض اللي هي 13 14 15 13 و 14 و 15 من الشهر القمري الهجري التي يكون فيها القمر قريبا من الاكتمال أو مكتملا، دي بتسمى الأيام البيض. وورد فيها حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع أيام البيض في حضر ولا في سفر، كان لا يدع أيام البيض في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. إنما الست أيام اسمها ست أيام من شوال، من شوال، لا تسمى أيام بيض، دي تصحيح المعلومة. طب هل يمكن أنها تصوم الست أيام بقى من شوال قبل الأيام التي يجب أن تقضيها؟ احنا أجبنا عن الحكاية دي المرة اللي فاتت، لكن بنعيد تاني. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان، خذوا بالكم من كلمة صام رمضان، يعني لازم يكون شهر رمضان مكتمل، لابد أن يكون كاملا غير منقوص عشان يسمى صام رمضان. ورمضان ما هوش 25 يوم ولا 24 يوم ولا 26 يوم، إنما رمضان 30 يوم، يبقى لازم أتمم الأول صيام شهر رمضان ثم بعد ذلك أصوم الست أيام حتى وإن وقعت في غير شوال. أنا حتى أبدأ يوم واحد شوال، وإن حدث إن أنا بعد كده جيت كملت في ذي القعدة ما يجرش حاجة، ما فيش فيها شيء، ويبقى معنى صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، من أي ابتداء من شهر شوال، بحيث إنها تجمع في النهاية مجموع 36 يوم، علشان أضرب في 10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يبقى المجموع 360 يوم اللي هي أيام العام. يبقى من صام رمضان ثم أتبعه ستا ابتداء من شوال كان كصيام الظهر. لكن نبدأ الأول بصيام الإيه؟ صيام القضاء، نقضي ما علينا أولا. وفي كلمة عن سيدنا أبو بكر في هذا المعنى يقول: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. طيب، بيعاني من نفسه بأشياء تتحدث بداخله، أشياء تخرج صاحبها من الإسلام، فهل يحاسب عليه الإنسان مع أنه يستغفر الله كثيرا على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مثل هذه المسألة، وهي إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا ومن خلق كذا، فمن خلق الله، وغيرها وغيرها أشياء من هذا النوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، لأن الشيطان بيحاول يشتغل مع الإنسان على كل الجهات، فلما يجي يزهق منه في عبادة، يزهق منه في كذا، يوم يوصل به إلى التشكيك في العقيدة نفسها، وده يعني كأنه وصل به إلى القمة بقى. فقال: ذاك صريح الإيمان، يبقى ده دليل على إيمان الشخص الذي يأتي الشيطان ليوسوس له في هذا الجانب. كل ما هنالك إنه الإنسان إذا وجد شيئا من هذا النوع يستعيذ بالله من الشيطان بصوت مرتفع، أعوذ بالله من الشيطان، ويدفل عن يساره، بمعنى يقول هكذا بدون ريق، يدفل عن يساره ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات. والشيطان بقى حمزة الحرامي إذا وجد صاحب البيت منتبها ومتيقظا، مع الوقت هتنتهي المسألة دي. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما لم يترجم هذا الوسواس أو هذه الكلمات اللي بتدور في خلد الإنسان، ما لم تتصل إلى إن الواحد يترجمها في صورة كلام يقوله أو عمل يعمله، فلا حساب على ذلك. والله غفر لأمتي الحديث ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طلقت من زوجها وقررت العمل والدراسة، فهل علي إثم في ذلك؟ المرأة إذا لم تجد عائلا يعولها واحتاجت إلى العمل فلا بأس أن تعمل، ولكن عليها أن تبحث عن عمل يتناسب مع أنوثتها ولا يؤدي إلى أن تفتن نفسها أو يفتن بها غيرها. تبحث عن عمل يتناسب معها كامرأة ويقلل من فرص الاختلاط وما إلى ذلك، والعمل هنا إن شاء الله تعالى عمل حلال ويكون لك فيه الأجر طالما ما فيش حد يقوم. تعرفين الآية الكريمة وأبونا شيخ كبير لما خرجين يسقوا الغنم، ها، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، بيمنعوا الغنم تروح ناحية البير، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، بعد الرعاء ما يمشوا احنا نروح نسقي. وابونا شيخ كبير، السبب ان احنا خرجنا ملناش عائل، ابونا راجل كبير، ها، فاضطرت الى العمل هاتان المرأتان نتيجة عدم وجود عائل. وبعد كده لما راح سيدنا موسى الى بيت هذا الرجل قالت احداهما يا ابت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فحمل عنهما عبئا. وأسأل الله تعالى أن يرزقك بزوج صالح يحمل عنك هذا العبء إن شاء الله، ويبقى الدوار على عمل يتناسب معك إلى أن يتصل هذا. واحدة بتقول سرقت أموال من أهلها وموبايل قريبة ليها وبعته وخدت الفلوس، والآن لا تنام حتى ترد الحق، ماذا تفعل؟ أديها النقود اللي أخذتها من بيعه، ويجوز ممكن ردهم من غير ما تعلم حتى لا أفضح نفسي، وكذلك رد أموال الأهل وبعد ردهم تكون توبتي صحيحة؟ لابد طبعا بنقول من رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، بمعنى إن التوبة لا تصح حتى يقلع الإنسان عن الذنب في الحال ويعزم على ألا يعود إلى ذلك مستقبلا ويندم على ما حدث منه. وإن كانت هناك حقوق ترد إلى أصحابها، ترد إلى أصحابها. فيعني لو بعثت هذه النقود بوسيلة أو بأخرى حتى لو في مظروف ووصلت إليهم فهذا من الممكن، يعني بحيث إن إحنا أو نشتري موبايل ونفس النوعية التي بيعت، ها، لأن ممكن جدا يعني المال الذي بعته به لم يكن على نفس القدر، لكن لو اشتريت الموبايل وبعته لهم بأي وسيلة أو بأخرى من غير ما يعرفوا أو بالفلوس وصلتهم، المهم توصل لهم إن شاء الله خير. يعني لا يستطيع الصيام لأنه مريض، لا يستطيع الصيام لأنه مريض، فبماذا ننصحه للتقرب من الله تعالى؟ هل التقرب إلى الله عز وجل مقصور فقط على الصيام؟ وسائل القرب من الله تبارك وتعالى كثيرة، وبإمكان الإنسان أن يصلي، يقرأ القرآن، يجالس العلماء ويستمع إليهم، يصل أرحامه، يتصدق، يعني أبواب الخير لا حصر لها ولا عد، أبواب الخير ليست محصورة أو مقصورة فقط على جانب الصيام، وإنما أمامنا أبواب ما أكثرها يمكن أن نطيع الله تبارك وتعالى من خلالها. فعليك أن تفتح على نفسك هذه الأبواب، ولا تدع بابا من أبواب الخير إلا وتفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لن يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لن يشبع من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وإذا كان الإنسان بيصوم قبل ذلك وعجز عن الصيام بسبب مرض أو عدم قدرة أو كبر سن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة حديث ما معناه: إذا مرض العبد أو سافر قال الله تعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما ما دام في وثاقي. طالما مرض فأنت بهذا مأجور إن شاء الله حتى ولو لم تعمل. كان بأختي تطلب الدعاء إنها اليوم ستطلق رسميا وهي لا تريد الطلاق. طبعا ده ابتلاء، وابتلاء شديد. تعرفين الحديث يقول إن المرأة خلقت من ضلع، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. وكسر المرأة طلاقها، وكسر المرأة طلاقها، فهذا ابتلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على الصبر عليه، نسأل الله تعالى أن يعين على الصبر عليه. ويعني وصول الإنسان إلى هذه القرار طبعا بتسبقه ظروف، ما نعرفش مين اللي طرف فيها، ممكن يكون في ناس تدخلت أفسدوا الحياة، ممكن يكون سلوكيات المرأة نفسها وهي لا تريد الطلاق، لكن تصرفاتها حيال زوجها ما كانتش على مستوى كما ينبغي، أو زوجها لم يكن على قدر المسؤولية ليتحمل مسؤولية بيت أو ما إلى ذلك. يعني على أي حال هو ابتلاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على الصبر عليه وأن يعوض خيرا. والحديث يعلمنا كده، والحديث يعلمنا كده، يقول إذا أصيب المرء بمصيبة فيما معناه: فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا الله تعالى أجره في مصيبتي ويخلفه خيرا منها. فنسأل الله تعالى أن يجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها. في سؤال هنا احنا جاوبنا عليه ضمنا، والأخ اتصل بعد ما بعته كمان، ويبدو يعيني يعني ربنا يعافي كل مبتلى، ان الواحد في ما يكون بلاءات محيطة به فبينفس عن نفسه بالاتصالات وبالSMS، لانه شايف ان دي نافذة ينفس فيها عن كرباته ويشكو فيها الى الاخرين. واحنا الحقيقة اشبعنا الرد على هذا السؤال كلاما كثيرا. وأقول: من يكتم الشهادة؟ من يرى الحق ولا يعلنه؟ من يقرأ القرآن ولا يعمل به؟ الغش حتى في الزواج، ما حكم الدين؟ الاخ نبوي من المنوفية، واحنا جاوبنا على هذا السؤال وقلنا يعني انه الدين مش صلاة وصيام، ايسر منها مفيش، ايسر من هذا مفيش. لكن احنا محتاجين اخلاق، محتاجين نتخلق بخلق الاسلام، بخلق الصلاة. انما اتقبل الصلاة، الحديث القدسي: انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم الأرملة والمسكينة وابن السبيل ورحم المصاب. اسأل الله هداية الجميع. سيدة ترتدي النقاب والحمد لله، تزوجت من أكثر من عام وانجبت أطفال، ولكن ربنا رزقها بزوج كل ما كان يريده من الزواج الأولاد فقط. وبعد كل هذه السنوات اكتشفت أيضا أنه كان بيزرع في قلوب الأولاد الكره والحقد ليها، وكان بيهينها ويشتمها فيها وفي أهلها عند أقاربها وأصدقائها وجيرانها، وقد استحالت العشرة فيما بينهما. إذا كانت المسألة وصلت إلى الحكم ده، استحالت العشرة فيما بينهما، احنا بنقول الحياة الزوجية قوامها العشرة بالمعروف، ربنا اللي قال كده: فأمسكوهن بمعروف وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كل كلمة ذكرت في الآية بالمعروف، بالمعروف. حتى في أثناء الانفصال قال: فارقوهن بمعروف، سرحوهن بمعروف. هذا هو ما يدعون إليه الإسلام. طيب استحالت العشرة بالمعروف وأصبح كل واحد منهما ليس عونا للآخر على الدين أو على الطاعة، بل سبيل إلى إشقائه وإتعابه والإضرار به. ربنا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وبالتالي إذا وصلت المسألة إلى أن استحالت العشرة، الحل هو الانفصال. وربنا قال في القرآن وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا يدل على عظمة الإسلام أن وجد فيه تشريع كتشريع الطلاق، لأنه حل لمشاكل ليس لها حل. الناس مش عارفة نعيش مع بعض، هنعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ وإن كنا طبعا احنا بنتأثر ونتأسف يعني كثرة مثل هذه المظاهر في مجتمعاتنا، حتى أصبح الطلاق الآن كما يقال نسبة عالية جدا، كل 6 دقائق حالة طلاق، ومعظم حالات الطلاق بتكون في السنوات الأولى أو في الشهور الأولى. طب بعدين وبعدين؟ فإحنا محتاجين إن إحنا نمسك زمام أنفسنا ونتعامل مع القضايا بشيء من الموضوعية. وربنا قال لنا في القرآن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن مش لمجرد ظهور سحابات الخلاف نبدأ نبدأ ندور على أن كل واحد يروح لحاله، لكن إذا استحالت العشرة وأصبح غير ممكن العشرة بالمعروف ما بين الزوجين، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هل يجوز قصر الصلاة صلاة العصر مع ظهر الجمعة؟ ما فيش ما يمنع. يعني إذا كانت أنت بيجوز لك قصر العصر مع الظهر وجمعهما معا، والجمعة غير واجبة على المسافر، ومش معنى غير واجبة، ليس معنى غير واجبة على المسافر أنه ما يصحش يصليها، لا يصح يصليها. يعني الشروط، شروط وجوب الجمعة الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والإقامة والصحة. طيب الذكورة لو المرأة صلت الجمعة تصح ولا صح؟ صح. الإقامة مش شرط صحة، ده شرط وجوب، فلو صلى المسافر الجمعة لصحت. المرض شرط وجوب، فإذا صلى المريض الجمعة صحت الصلاة. وعلى ذلك إذا صليت الجمعة وهي غير واجبة عليك، وهي غير واجبة عليك لأنك أنت مسافر، لكنك صليتها، الصلاة صحيحة، تجمع معها العصر، ليس هناك ما يمنع إن شاء الله. نفسها تلبس النقاب وزوجها رافض لأنها لبسته قبل كده، لبسته خلعته يعني. أنا ما أعرفش الظروف إيه بصراحة فيما بين اللي يعني، لو صدقت النية، لو صدقت النية وعدنا إلى الصواب فإن الرجوع إلى الحق أفضل وأحسن، والأخذ بالفضيلة وبما هو عزيمة طبعا دون شك أحسن وأفضل في هذا. لكن لا أدري ما هي الظروف، لازم يسمع رأي الزوج والآخر بحيث أني طب أنت رافض ليه، لماذا ترفض؟ فلو سمع رأي الشخص الآخر ربما يكون له ما يقنع، يقول ده مثلا والله أنا شايف إنها مش هتحافظ عليه، إنها مش كذا، يعني محتاجة سماع للرأيين معا. هل صلاة النافلة جائز نصليها في أي وقت من النهار؟ طبعا ده مش صح، في أوقات تحرم فيها صلاة النوافل، تحرم فيها صلاة النوافل اللي هي من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بمقدار ربع ساعة أو تلت ساعة، ومن بعد صلاة العصر ومن قبل الظهر بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة لو الزوال، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. النوافل المطلقة اللي ملهاش سبب تمنع في هذه الأوقات، لكن لو كانت هناك حاجة ليها سبب، سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة جنازة، سجد التلاوة، أشياء لها سبب وفعلناها في هذه الأوقات التي فيها كراهية، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. كان في الماضي بياخد من أبوه ثمن الكتب بتاع الكلية، لكن بيزود في ثمنها، كتاب أبو عشرة يقول له بعشرين، عشان إيه؟ يشتري الكتاب ويستفيد هو بالفرق. هذا كذب، هذا كذب، وهذا ذنب، ذنب من الذنوب الكبيرة. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. يقول فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ والله لو استطعت أن ترد تقدر كده ثمن الكتب التي أخذتها وما زاد عليها، ترده إلى والدك وتعتذر إليه عما بدر وعما حدث، وإنك أنت تبت عن هذا. طبعا ده هو ده المطلوب، رد المظالم إلى أهلها. لكن الأب راجل محترم وبيصدقك وبيتعامل معاك كراجل ثقة وكصاحب مسؤولية، تقول له ده بعشرين بيدي لك عشرين، بثلاثين بيدي لك ثلاثين. أنت بقى كون على قدر المسؤولية، إما أن ترد ما أخذته زيادة، وإما أن تعتذر وتستسمحه. وأظن الوالد من هذا النوع إن شاء الله يعني يسامح في حقي، طالما أنه وجد من ابنه صدق وتوبة نصوح يساعده على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يأثم الزوج إن منع زوجته من الذهاب لطبيب نساء لعلاج العقم بسبب أن ذلك سيؤدي لاطلاع ذلك الطبيب على عورة الزوجة، علما أن معظم الأطباء الحاذقين في ذلك المجال ذكور؟ وذهاب المرأة إلى طبيب لا يجوز ابتداء، إنما إذا كان هناك من النساء من تقوم بهذا الموضوع ويمكن أن تصل إلى حل فبها ونعمت، وهو ده المطلوب. فإذا كان هناك طبيب حاذق ومتخصص ولا تستطيع المرأة أن تحل محله في هذا الجانب، فدي ضرورة، وحينئذ تذهب إلى طبيب مسلم ثقة وبصحبة محرم، هو ده اللي هي إيه العلاج في مثل هذه المسألة. فلا نلجأ ابتداء إلى طبيب، وإنما نبحث عن طبيبة. فإذا كان هناك قصور في تخصص ما واللي هيقوم بهذا الجانب طبيب، فهذه ضرورة، ضرورة تقدر بقدرها كما قلنا. يبقى ما نمنعش، لأنه برضو خدوا بالكم اللي يمنع في مقام لا يجوز فيه المنع، يبقى زي اللي بيبيح في جواز في مقام لا تجوز فيه الإباحة. يعني الإفراط ممنوع والتفريط ممنوع، لا ده ولا ده، وخير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط. بقول مقدار الزكاة في المية جنيه قد إيه؟ هي المية جنيه ما فيش فيها مقدار زكاة، يعني واحد معاه مية جنيه يزكي بكام عنها؟ ما فيش عليها زكاة. لكن هو لو حب يسأل معاه مال بلغ نصابا وعايز يسأل، عايز أعرف بالضبط كل مية جنيه طلع عليها كام؟ 2.5 جنيه، ربع العشر، العشر 10 جنيه، ربع العشر 2.5 جنيه، يبقى كل 100 جنيه هتطلع عليها 2.5 جنيه، كل 1000 جنيه هتطلع عليها 25 جنيه، كل 100,000 جنيه تطلع عليها 2.5، وهكذا. يبقى ربع العشر ده إذا كان المال اللي بتزكيه زكاة مال أو زكاة عروض تجارة. لكن لو في حاجات تانية بقى، زكاة المستغلات أو زكاة الركاز، بيبقى ليها نظام ثاني. كيف أتخلص من النفاق حيث أنه يعصي الله تعالى في خلوته؟ إنك تبطل مع عصيان الله في خلوتك، هو حلها كده. بقول كيف يتخلص من النفاق، لأنه بيعصي ربنا في خلوته. ها، ترك علاج المعصية ترك المعصية، علاج المعصية ترك المعصية. وبعدين دي خطيرة، النقطة دي اللي بيحكي عنها الأخ دي خطيرة، إن واحد قدام الناس تقي ورع زاهد قارئ للقرآن عامل بالسنة، وبعدين يقفل على نفسه الباب يبدأ يدخل بقى على مواقع إباحية، ممكن يتعاطى محرما من أي نوع، مأكلا مشربا ملبسا منكحا، مصيبة، مصيبة كبيرة. ورد في بعض الأحاديث أنه يؤتى يوم القيامة برجال لهم أعمال أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله تعالى هباء، يجعل الله تعالى هذه الأعمال هباء. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شفتوا المصيبة؟ شايفين الخطورة جاية منين؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الناس مش شايفة حاجة، وهو كما قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لو أنا عارف إن في كاميرا مسلطة عليا بتصور أقوالي وأفعالي عمري ما أعمل كده. طب ده أنت ربنا رقيب عليك ليلك ونهارك وسرك وعلانيتك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى إزاي بقى يا رجل يتقي، يا رجل اتع ربنا، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو دي الوسيلة للتخلص من النفاق. ويبقى أنت احرص على أنك أنت ما تعودش لوحدك كتير، إذا شايف نفسك ضعيف وإنك أنت في خلوتك كل ما تقعد لوحدك بيؤدي ذلك بك إلى معصية الله، يبقى حاول دائما وأبدا إنك أنت لا تخلو نفسك إلا يعني وأنت تطيع الله سبحانه وتعالى. هل على الزوجة عدة قبل البناء بها؟ وهل لها صداق؟ لا عدة على المرأة إذا طلقت قبل البناء بها. إذا طلقت قبل البناء بها، أنا بتكلم على المرأة التي طلقت. إذا طلقت، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها بنسميها طلقة باء بينونة صغرى، إذا كان طلقة واحدة باء بينونة صغرى، يفارق الرجل المرأة في الحال وليس عليها عدة، وإذا أراد أن يعود إليها فيعود إليها بعقد جديد ومهر جديد. إذا أراد أن يعود إليها يعود إليها بعقد جديد ومهر جديد. طيب هل لها صداق؟ هل لها صداق؟ ربنا قال في القرآن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقد النكاح. فالمرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لها نصف الصداق، لها نصف الصداق. طيب سؤال، هل يجوز ملاعبة الزوجة لقضاء الشهوة أثناء الحيض؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حاضت المرأة أمرها أن تأتذر وباشرها بعيدا عن ما بين السرة والركبة، وبالتالي ملاعبة الزوجة ومداعبتها بعيدا عن مباشرتها في الحيض وبعيدا عن المكان المحرم هو الدبر لا بأس، لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الحيضة والدبر، اتق الحيضة والدبر. أما أي شيء آخر خلاف هذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، كانت نادرة شهرين لو سابت خطيبها، والحمد لله سابته، والنهاردة اليوم الرابع عشر في الصوم. أمها قالت لها افطري وأنا هطلع لك فلوس. شايفين الحاجة اللي تضحك دي؟ بتقول لو سابت خطيبها هتصوم شهرين. يعني زكاة العملية كانت صعبة قوي. ده معناه ان كان فيه، مع انه يعني دي خطبة، عارفين خطبة يعني ايه؟ يعني تجربة لنرى انفسنا، وعد بالزواج. انا ما فيش ما يلزمني ان اقبل هذا الزوج، ولا ما يلزم الزوجة ان يقبل هذه الزوجة. دي مجرد خطوبة مش اكتر من كده. ومع ذلك بتقول انا نظرت، لو سبت خطيبي او سابني خطيبي هايه؟ هصوم شهرين. وفعلا سابها او فعلا سابته، فهي صامت 14 يوم ومش قادرة تكمل. طبعا لو وفي بنذرها وصامت شهرين ده اولى، يوفون بالنذر. لكن نفترض انها لا تستطيع، وصلت الى حد انها غير قادرة على ان تصوم، او ان ذلك فوق طاقتها، كفارة النذر كفارة يمين. لو واحد حلف على شيء وما وفاش به بكفر يمين. لو واحد نذر نذر ولا يستطيع الوفاء به زي صاحبتنا دي مثلا، ان عجزت يبقى في الحالة دي بتكفر عن هذا النذر باطعام 10 مساكين. واسأل الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي، داعيا للخير دلوني. عرفناكم منارات لحائلنا.